بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث عائشة رضي الله عنها، توقفنا عند قولها: فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي قوله فكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أحجب نساءك، ذكرنا قول ابن حجر وأن المراد امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر رضي الله عنه بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي، يعني قوله ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فدل هذا على أنه قبل نزول الحجاب، على ما سيأتي يعني في سبب نزول الحجاب، وأنه أحد أمور ثلاثة سيأتي هذا. قال: ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، أحجب نساءك، نعم، يحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد جاء الأمر بستر وجوههن، نعم، أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن، نعم، يحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، لأن عمر تكرر منه ذلك، نعم، لأن المسألة مقررة بعد نزول آية الحجاب قال له أحجب نساءك.
قد يكون المراد أحجب نساءك قبل النزول يا شيخ
وبعده،
إيه؟
الحجاب الأول اللي هو ستر الوجه،
ثم أراد أن يحجبهن يمنعهن من الخروج،
من الخروج بالكلية،
ولذلك قال عرفناك،
نعم. قال: ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد من الأمر بستر الوجوه، نعرف هذا، نركز على مسألة الأمر بستر الوجوه في كلام ابن حجر وهو شافعي المذهب، وسيأتي نفسه بستر الوجوه في كلام العيني وهو حنفي المذهب، والمسألة معروفة عند الحنابلة الأمر بستر الوجوه، يعني فكيف يقال أن مذهب الجمهور
على عدم الستر،
أن عدم ستر الوجه؟ وهؤلاء عن الذين ذكرت أقوالهم هم أقرب أصحاب المذاهب إلى معرفة الحديث، نعم، لأنهم بصدد شرح السنة. أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن، مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة، وهذا أظهر الاحتمالين، لم يجب ستر أشخاصهن لأنها قد تدعو الضرورة إلى الخروج كما هنا، نعم، كما هنا، لأن الضرورة تدعو إلى الخروج، لأن ما في البيوت كنف فقضاء الحاجة، أيضا جاء الأمر بخروجهن إلى صلاة العيد، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما هو معروف في الحديث الصحيح. قال العيني، لأنه قال يقول ابن حجر: وهذا أظهر الاحتمالين، حجب الأشخاص لا حجب الوجوه. قال العيني: قلت ليس الأظهر إلا ما قلنا، يعني منعهن من الخروج من البيوت، وسيأتي الكلام وسياق الكلام يدل على هذا المعنى بشهادة سياق الكلام، والاحتمال الذي ذكره لا يدل عليه هذا الحديث، وإنما الذي يدل عليه هو حديث آخر. سيأتي رد ابن حجر على هذا الكلام، لكن نشوف ننظر إلى كلام العيني، وأن الحجب وقع على ثلاث مراحل، الحجب والحجاب على ثلاث مراحل. قال لأن الحجب ثلاثة: الأول الأمر بستر وجوههن، نعرف العين حنفي ومن فقهاء الحنفية وله ارتباط بالسنة، يعني من مسألة اجتهادية منه. وابن حجر تقدم كلام الأمر بستر وجوههن بنص كلام الحجر. قال الأول الأمر بستر وجوههن يدل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية. الثاني هو الأمر بإرخاء الحجاب بينهن وبين الناس، يدل عليه قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الثالث هو الأمر بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية، بمنعهن من الخروج من البيوت إلا لضرورة شرعية، فإذا خرجنا لا يظهر شخصهن، كما فعلت حفصة يوم مات أبوها سترت شخصها حين خرجت، وزينب عملت لها قبة لما توفيت، وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات: الأولى بالظلمة، يعني من العجائب أن الحالات هذه العين رد على ابن حجر ثم نقل عنه هذه الحالات بحروفها ولم ينسبها إليه، ووقع فيها خطأ اعتذر عنه ابن حجر فيما بعد ونسيه العيني، والله يعفو عن الجميع عنا وعنهم. قال: وكان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات: الأولى بالظلمة، لأنهن كن يخرجن بالليل دون النهار، كما قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: كنا يخرجن بالليل، وفي حديثها في قصة الإفك: وكنا لا نخرج إلا ليلا. ثم نزل الحجاب، هذه الحالة الثانية، ثم نزل الحجاب فتسترن بالثياب، لكن ربما كانت أشخاصهن تتميز، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودة، وهذه الحالة الثانية. ثم لما اتخذت الكنف في البيوت منعنا عن الخروج منها، وهي الثالثة. فدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك: فإن فيها وذلك قبل أن تتخذ الكنف. قال: وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب، شوف قبل، والنص في قصة الإفك: وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن قصة الإفك قبل ولا بعد؟
بعد
بلا شك، هذا لا يحتمل. ونقلها العين بحروفها من ابن حجر: وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب. أقول من العجب أن العين نقل عن ابن حجر ما وهم فيه ابن حجر، ونبه عليه ابن حجر في كتاب التفسير، قال: وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب، فليصلح هناك. نستفيد من هذا أن ابن حجر يملي الكتاب إملاء، ما يكتب بقلمه، لأنه قال: وقد كنت أمليت في أوائل كتاب الوضوء أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهذا سهو، والصواب بعد نزول الحجاب، فليصلح هناك. رجعت إلى كتاب التفسير من العيني، قلت لعله نبه،
فما نبه،
ولم ينبه العيني على هذا الوهم في موضعه من تفسير سورة النور.
ونقل في سورة تفسير سورة النور مواضع عن ابن حجر جزما،
ونقل بعض الأشياء،
نعم، يعني أنه اطلع على اعتذاره،
لكنه ابن العيني في التفسير، يعني في الثلث الأول أو الربع الأول من عمدة القارئ في شيء من الاستطراد، لكن ثلاثة الأرباع اختصر كثيرا، حتى كان في الأخير يعلق تعليقات يسيرة، فما استوعب قراءة ابن حجر يشرح الحديث في الموضع الأخير حسب ما يحتاج إليه بنفس النفس الذي يشرحه به في الموضع الأول. يعني ما رأيت مثله في هذا الباب. يعني تجد كثير من المفسرين يستطرد في أوائل الكتاب ثم بعد ذلك يضعف 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 يتضاءل. الشراح كذلك. يعني ما وجدت من نفسه متقارب
مثل ابن حجر.
مثل ابن حجر وأيضا القرطبي في تفسيره على هذا المنحى. يعني تفسيره لأواخر التفسير مثل تفسيره لأوله. إلا أن الإحالات كثرت. لكن يبقى أن نفسه يعني أعرف أن المفصل في 4 مجلدات. مع أن المفصل 7 القرآن. نعم 7 القرآن والكتاب 20 مجلد. فتح الباري شرح في آخر الكتاب أحاديث بنفس قد يكون بقدر أو أكثر مما شرح به في أول الكتاب على حسب ما يقتضيه الحال. العيني على طريقة الغالب لأن الإنسان يبدأ بهمة ونشاط ثم بعد ذلك يفتر. ولذا بعض المفسرين ما يبدأ من أول القرآن. يعني ابن كثير بدأ بكتاب التفسير من سورة الأنعام لأنه إن بدأ بهمة ونشاط انتهت هذه همة في تفسير البقرة. لكنه بدأ بالأنعام والبقرة في غاية الأهمية وينشط إذا انتهى ورد من جديد. والجلالين بدأوا من الكهف. وهذه يعني لو تقارن بين المجلد الأول والثاني 29 و30 من تفسير الطبري وجدت أن 29 و30 وإن ضممت إليه 28 ما تعادل الأول أو الثاني. قال ابن حجر في انتقاد الاعتراض على قول العيني وانتقاده السابق لأنه قال وهذا أظهر احتمالين. قال العيني اللي قلت ليس الأظهر إلا ما قلنا يعني امنعهن من الخروج من البيوت وسياق الكلام إلى آخره. يقول ابن حجر في انتقاض الاعتراض قلت كأنه ظن أن المراد بالأظهر الظاهر. يقول كأنه ظن أن المراد بالأظهر الظاهر. وأيهما أبلغ أفعل التفضيل أو اسم الفاعل؟ يعني أيهما أبلغ أن يقول ابن حجر وهذا هو الظاهر أو يقول أظهر؟
الأظهر أقوى.
أقوى عكس. لماذا؟ لأن الأظهر أفعل تفضيل تقتضي أن الأمرين كلاهما ظاهر
لكن فيهم واحد
أعلم. لكن هذا الذي ذكرناه أرجح وذاك راجح ظاهر الثاني. وأما لو قال هذا هو الظاهر معناه أن الثاني ليس بظاهر. ظاهر
جيد.
طيب قال كأنه ظن أن المراد بالأظهر الظاهر وليس كذلك وإنما المراد به الأرجح. يعني فارق بين أن نقول أصح وبين أن نقول صحيح. يعني صحيح يقابله غير صحيح وأصح يقابله صحيح لكنه مرجوح. نعم وليس كذلك وإنما المراد به الأرجح. وقد سلم ما نفاه باعترافه أنه في حديث آخر وإنما تلقاه من قول الشارح. يعني إنما تلقاه وقد سلم ما نفاه باعترافه أنه في حديث آخر وإنما تلقاه من قول الشارح كما سيأتي قريبا. يعني من ذكر الحالات الثلاث تلقاها من قول الشارح. شارح من؟ ابن حجر يعني نفسه. يعني هو أخذها بحروفه منه. وذكرنا أن المسألة يعني تزداد يعني انتقاد في حق العيني حينما وقع في الوهم نفسه ورجع عنه ابن حجر ولم يرجع عنه. على كل حال لو نبه العيني في تفسير سورة النور على أنه وقع منه كذا يعني صارت المسألة متابعة مطلقة وهذا لا يليق بمثل العيني. أتصور لو أن العيني وقف على كلام ابن حجر الثاني لمسح هذا مسح بالكلية أو صححه في موضعه. لأن المتابع حذو القذة بالقذة من مثل العيني يعني بالحرف يعني ليست مناسبة. وإنما تلقاه من قول الشارح كما سيأتي قريبا، يعني الحالات الثلاث التي سبق أن ذكرناها مأخوذة من كلام ابن حجر بحروفه. يقول ابن حجر في الانتقاض: وهذا مما يتعجب من مما يتعجب منه الناظر في كلامه، فعليه أن يطالع كلام من يعترض عليه ويوحيه فيراه قد نقله بعينه موهما أنه من تصرفه غير ناسب له لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره، والله يحكم بينهما بعدله. لكن نقول أن الله يحكم بينهما بفضله، الله يحكم بينهما وبيننا وبينهم أيضا بالفضل، وأما العدل فخطر، خطر عظيم. لو أن الإنسان، لو أن الله جل وعلا استعمل عدله في خلقه يمكن ما ينجو منهم أو ما ينجو أحد، لأن أعمال العباد لا تقابل نعمة من نعم الله جل وعلا، لكن الفضل هو المأمول. في شرح ابن بطال يقول المهلب: فيه مراجعة الأدون للأعلى، فيه مراجعة الأدون للأعلى، يعني مراجعة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه مراجعة الأدون للأعلى في الشيء يتبين للأدون، يعني تظهر تلوح حكمته ومصلحته للأدون. يعني مفهوم الكلام أن هذه المصلحة ما تبينت للأعلى، نعم هذه المصلحة ما تبينت للأعلى الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، تبينت لعمر، أو نقول أنها تبينت لكنه لم ينزل عليه في شيء وينتظر الوحي في ذلك. نعم. وفيه فضل المراجعة إذا لم يقصد بها التعنيت، فيه فضل المراجعة عمر مرارا يتردد في هذا الموضوع وفي غيره إذا لم يقصد به التعنيت، وأنه قد تبين فيها من العلم ما خفي، لأن نزول الآية كان سبب المراجعة. وفيه فضل عمر رضي الله عنه، قالوا: وهذه من إحدى الثلاث، يعني التي نص عليها وافقت ربي في ثلاث، لكن الموافقات كثيرة تبلغ نحو 20 على ما سيأتي. نعم. قال: وهذه إحدى الثلاث الذي وافق فيها ربه. وفي شرح ابن بطال في قول ابن عمر: احجب نساءك، التزام النصيحة لله ورسوله. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أي ما قاله عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه ينتظر
الوحي.
نعم. فخرجت سودة بنت زمعة أم المؤمنين، سبق التعريف بها بإيجاز، ليلة من الليالي عشاء، ليلة من الليالي عشاء بكسر العين والمد والنصب بدل من قوله ليلة، وكانت أي سودة امرأة طويلة. فناداها عمر رضي الله عنه. لماذا ناداها؟ يعني ليثير الموضوع من جديد، نعم، ليثير الموضوع من جديد فتشتكيه للنبي عليه الصلاة والسلام فينزل الوحي. نعم. ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف استفتاح ينبه به على تحقيق ما بعده، قاله القسطلاني: قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك يا سودة، بالبناء على الضم، يا سودته، بالبناء على الضم، لأنه منادى مفرد معرفة. قال ابن بطال: وفيه دليل على أنه يجوز، قد يجوز الإغلاظ في القول والعتاب إذا كان القصد الخير، إذا كان القصد الخير، حرصا بالنصب مفعول لأجله معمول لقوله فناداها، على أن ينزل أو ينزل أو ينزل. يقول القسطلاني: بضم المثنات، مبنيا للمفعول على أن ينزل. نعم. وسقط لفظ على للأصيل وفي نسخة الفرع أن ينزل فرع اليونينية، تقدم أن القسطلاني قابل نسخته على الفرع كامل، ثم بعد ذلك وجد المجلد الثاني من الأصل فقابل عليه، ثم وجد المجلد الأول من الأصل فقابل عليه. يقول لا تختلف الفرع عن الأصل ولا بنقطة، ولذلك ما استغنى بالأصل عن الفرع. وقد يقول قائل إن هذا نزول، يعني تقابل مع على فرع والأصل بين يديك، أعد المقابل على الأصل وألغى الفرع. لا، هذا من الاعتراف، لأن الإنسان قد ينزل معترفا بفضل من أفاده، يعني استفاد من الفرع قبل أن يقف على الأصل، فلا يحسن أن يطوي. نعم. ولذا تجد بعض الرواة يروي الحديث نازلا ومرة يرويه عاليا. نعم، يرويه عن زيد عن عمر ثم يرويه عن عمر، ولا يهمل زيد في بعض الطرق، يبين أن له فضل عليه لأنه رواه عن زيد عن عمر بواسطة زيد ثم لقي عمرا فسمعه منه مباشرة. نعم، بخلاف ما يفعله كثير من الباحثين، وقد نفعله، يعني نجد فائدة في شرح متأخر، نعم، في فتح الباري مثلا، ثم نقف على نفس الفائدة فيما هو أعلى من عند الخطابي مثلا،
فنغفل شرح.
نعم، نغفل، ما توصلنا إلى الخطابي إلا بواسطة ابن حجر. ولذا ابن حجر أحيانا يقول أنه ينص على أنه توصل على هذه الفائدة، نعم، بفكره، يعني توصل إليها بنفسه، نعم، ثم بعد ذلك وقف عليها في كتاب فلان. في مثل هذه الحالة، يعني لو حذف أن توصل إليها ما يلام، نعم، لأن هذا هضم لنفسه، لكن كونه يشير إلى أنه توصل إليها باجتهاده وتحريره ثم وقف عليها، لا شك أن هذا فيه من جهة تعليم للطلاب أن يستعملوا الأفكار الأذهان. نعم، وفيه أيضا بيان شكر الله جل وعلا، ولذلك يقول في بعض المواضع أن هذه المسألة حررتها بنفسي ثم وقفت عليها من كذا، أو ما قفت مع يدل عليها من حديث كذا، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، يكرر هذا، اعتراف بفضل الله ومنته. وفي نسخة الفرع أن ينزل مبنيا للفاعل، وأن مصدرية على نزول الحجاب، فأنزل الله الحجاب، قال ابن حجر وللمستملي آية الحجاب. زاد أبو عوان في صحيحه من طريق الزبيدي عن ابن شهاب فأنزل الله الحجاب، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وسيأتي في تفسير الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش، لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت، واستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج، فنزلت آية الحجاب. وسيأتي أيضا حديث عمر أيضا، قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. وروى ابن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم، إذ أصابت يد رجل منهم يدها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنزلت آية الحجاب. يعني سأل الآن النازل واحد والسبب متعدد. يقول ابن حجر وطريق الجمع بينها أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية. والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول الكرماني فأنزل الله تعالى آية الحجاب يحتمل أن يراد بآية الحجاب الجنس فيتناول الآيات الثلاث، يعني قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وأن يراد بها العهد، يعني يحتمل آية الحجاب يراد بها الجنس جميع ما نزل في الحجاب، وأن يراد بها العهد من واحدة من هذه الثلاث الآيات. قال التيمي الحجاب هاهنا استتارهن بالثياب حتى لا يرى منهن شيء عند خروجهن. وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهن الحجاب بينهن وبين الرجال، يعني يستل الحجاب بينهن وبين الرجال. يقول العيني قلت رواية أبي عوانة تخدش هذا الكلام على ما لا يخفى، يعني التي خرجها أبو عوانة في صحيحه من طريق الزبيد عن ابن شهاب فأنزل الله آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. ثم أعلم، يقول عيني ثم أعلم أن الحجاب كان في السنة الخامسة في قول قتادة وأبي عبيد في قول قتادة، وقال أبو عبيد في الثالثة، وقال ابن إسحاق بعد أم سلمة، وعند ابن سعد في الرابعة في ذي القعدة، يعني اختلف في وقت نزول الحجاب. المواضع التي وافق فيها عمر رضي الله عنه نزول القرآن نذكرها في أول حلقة بإذن الله القادمة إن شاء الله.
شكر الله لكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.